بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا، ورجوا مذلتهم فقلن سيوفهم من دون ذلك أن تنال الأنجم، ما راعهم إلا تقحم فارس غيران يعجم لفظه ويدمدم، وعبثت وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وخاب في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عموا، فانصاع يخطب بالجماجم والكلى، والسيف ينثر والمثقف ينظم. ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم، ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها الفناء المبرم. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم. ولو استقى نهر المجرة لارتقى، وطويل ذابله إليها سلم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. لولا القضاء لمح الجموع بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. حسمت يديه المرهفات، أيوا عباسا حسمت يديه المرهفايات، وإنه وحسامه من حدهن لأحسموا فغدا يهم بأن يصول فلم يطق كالليث إذ أظفاره تتقلم وهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يذاق العيا يا القمر ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقايا يا السمو قد رام يلسمه فلم ير موضعا لم يدمي عبد السلاح فيلسم نادى وقد ملأ البوادي صيحة ضم الصخور لهولها تتألم أخايا أي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. حديثنا هذا اليوم يتناول بإذن الله فهم الدين بين منهج الجمود والتحجر وبين منهج الوعي والتفاعل. هذا الدين العظيم دين الإسلام الذي أنزل لإنقاذ البشرية يتنازعه نوعان من الفهم والرؤية. يمكن أن نطلق على النوع الأول منهج الجمود والتحجر ونطلق على الثاني منهج الوعي. نحن نتحدث عن الصفات حتى نلاحظ أن هذه الصفات تنطبق على من، إذ لا يكفي أن يدعي الإنسان أنه واعٍ وأنه يتبع هذا المنهج المتفاعل. المهم، هل تنطبق عليه صفات هذا المنهج الأول أو المنهج الثاني؟ لذلك سنتعرض إلى بعض صفات منهج الجمود لكي نحذر منها ولكي نتقي من عواقبها. هذا المنهج، منهج الجمود، له صفات متعددة. أبرز هذه الصفات ما يلي: الصفة الأولى النظرة الأحادية في فهم الدين ورفض أي نظرة أخرى تجاهه. هذه المجموعة، هذه الفئة، لا ترى إلا فهما واحدا للدين وترفض أي فهم آخر للدين غير هذا الفهم. فهمها أيضا للدين كما يقولون هو ما فهمه السلف، سلف هذه الأمة، الأسلاف الماضون. ولذلك أحيانا يطيب لهؤلاء أيضا أن ينسبوا أنفسهم إلى السلف وإلى هذه الجهة، فيقال سلفية وسلفيون وما شابه. ويقولون في توجيه ذلك أن الدين هذا أفضل من فهمه هو سلف الأمة الماضي، ونحن نتوقف عند فهمهم، أي فهم السلف، ولا نقبل ما خالفه. هنا عندنا سؤالان في هذه الصفة لمثل هؤلاء: هل هناك فهم واحد للسلف أو أفهام متعددة؟ ثم هل فهم السلف للدين هو حجة علينا أو لا؟ في البداية ينبغي أن نقول لا يوجد هناك فهم واحد للدين من قبل السلف. السلف مثلا صحابة لم يكن لديهم فهم واحد لدين الإسلام، بل لديهم أفهام متعددة، آراء مختلفة، معتقدات متكثرة، تنازعوا، تقاتلوا، تحاربوا، فهم بعضهم غير الذي فهم الآخر، فمن أين يوجد هذا الفهم الواحد؟ هل كان فهم أبي ذر الغفاري، وهو من سلف الأمة بلا شك، هو نفس فهم معاوية بن أبي سفيان للدين؟ كلا. والدليل على ذلك أن أبا ذر قد اعترض على معاوية في كيفية إدارته وتصرفه في أموال المسلمين، وجر ذلك أن نفى معاوية أبا ذر من الشام أعاده إلى المدينة. إذا كان الفهم واحدا، فهم السلف واحدا، فلماذا اختلف هذا وذاك في فهم الدين وفي معرفته، ولماذا اعترض هذا على ذاك؟ هل كان الفهم الذي فهمه عبد الله بن مسعود عن الدين هو نفس الفهم الذي فهمه عثمان بن عفان؟ كلا. ولذلك عندما اعترض عبد الله بن مسعود وكان خازن بيت المال على طريقة إدارة الخليفة الثالث وعلى تصرف أقربائه في أموال المسلمين،
أمر به أن يدات في بطنه، فظل يضربه غلامه يحموم غلام الخليفة، ظل يضربه في بطنه إلى أن أصيب بالسقط ومات. زين، كيف يكون هناك فهم واحد للدين بين اثنين؟ هذا يرى أن من وظيفته الاعتراض على تلك الطريقة من التصرف في أموال المسلمين، وذاك يرى أن هذه هي الطريقة الصحيحة. هل كان الفهم الذي كان لدى علي بن أبي طالب عليه السلام للدين هو نفس الفهم الذي كان لدى غيره من الخلفاء؟ كلا. ولذلك كان علي يتشكى من أنهم احتجبوا عنه خلافته، بينما هم كانوا يرون أنهم قد أخذوا موقعهم الطبيعي. فإذا كان هناك فهم واحد للسلف، فأي الطرفين هو الذي كان محقا؟ خليفة الأول والثاني اللذين ذهبا إلى ترتيب الأمر في السقيفة، أو علي بن أبي طالب الذي اعترض على ذلك؟ إذا كان للسلف فهم واحد، فلماذا هذا الاختلاف؟ لماذا تحارب السلف؟ لماذا تقاتلوا عدة حروب؟ حرب الجمل، حرب صفين، حرب النهروان. ذولا أنتم تقولون السلف، لماذا تقاتلوا إذا كانوا يفهمون عن الدين والقضايا شيء واحد؟ متى يتقاتل الإنسان؟ شايف اثنين متحابين في طريق واحد مرة واحدة يتقاتلوا إلا مصابين. أما إذا اختلف في شيء وتطور ذلك الاختلاف إلى شيء كبير، ذات الوقت ينتهي إلى القتال. الفئة الباغية التي قاتلت عمار بن ياسر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وقتلته، هل كانت معه على منهج واحد وعلى فهم واحد للدين؟ لا يعقل، لا يعقل أن تكون الفئة الباغية مع الفئة المبغية عليها المتقاتلتان على فهم واحد وخريطة ثقافية واحدة، غير معقول. فأولا نحن نقول لا يوجد هناك فهم واحد للسلف، هناك أفهام متعددة، هناك آراء مختلفة، هناك عقائد متكثرة، فلا يوجد هناك فهم واحد للسلف. عندما يأتي أحد ويقول نحن نسير على الدين كما فهمه السلف الصالح، قل لهذا السلف لا يوجد له فهم واحد، إلى أفهام متعددة، آراء مختلفة جرت إلى القتال وإلى الحرب وإلى القتل. افرض كان هناك أيضا فهم واحد، لو فرضنا أن هناك فهما واحدا للسلف، من الذي يقول أنه حجة علينا؟ فلان من الناس قبل 1400 سنة فهم من القرآن الكريم كذا وكذا، من يقول أن فهمه ذات هو حجة عليه؟ استثني من نص رسول الله عليهم بالولاية والإمرة وقال لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، إن نهضوا فانهضوا وإن لبدوا فالبدوا، هم عيش العلم وموت الجهل، ينبئكم حلمهم عن علمهم. ذولا أهل البيت عليهم السلام، تثنيهم باعتبار أكو نص عليهم أن هؤلاء هم الأعلم، هم الأعرف بالكتاب، هم الأقدر على تفسيره. استثني باب مدينة العلم وذريته، استثني من أمر الناس باتباعهم فإن من اتبعهم نجا ومن تخلف عنهم غرق، وإلا الباقي. نحن لا نعتقد بأن السلف غير هؤلاء كلامهم حجة لنا، بل لا نعتقد أن عندهم علم أكثر مما هو موجود بين أيدينا. نعتقد أن العلم سواء علم الدين أو العلم البشري العادي يبدأ من نقطة صغيرة ثم يتراكم ويكبر ويتقدم. الآن إذا واحد يجي يقول لك العلم في العصر الحجري كان أكثر من العلم الآن في العصر الحديث، تقول هذا مخبول، تقول هذا غير عاقل. كيف يمكن أن يكون العلم في العصر الحجري أو في القرون الوسطى أكثر مما هو الآن؟ والآن مو أكثر من بعد 100 سنة، لا، بعد 100 سنة أكثر مما هو موجود الآن. طبيعة العلم البشري هو هذا، أنه يبدأ من نقطة صغيرة، يأتي العلماء، يأتي المفكرون، يأتي أصحاب العقليات العالية فيوسعون دائرة العلم، يكبر هذا العلم ويتقدم الإنسان على أثره. هذا كما هو في العلم العادي الطبيعي أيضا في علم الدين، لا تتطور أنه أكو فرق. العلم اللي كان في زمان رسول الله عند أصحاب رسول الله لا يشكل شيئا مهما بالقياس إلى العلم الموجود عندنا في علم الدين. عندنا من العلماء الآن والمجتهدون ما يفوقون بعض أصحاب رسول الله بمرات. رسول الله كان قمة في العلم، رسول الله كان لا نهاية في هذا الجانب، لكن بعض من كان حوله ما كان عندهم علم ولا فهم. بعض من هو حاضر في أزمنتنا من المتخصصين والعلماء والمجتهدين أفضل من أولئك علما ومعرفة. أمير المؤمنين كان يتشكى يقول إن ها هنا لعلما جما، لكن ماكو أحد يشتريه، ماكو سوق، ماكو مستوى ثقافي عند الناس أستطيع أن أتحدث لهم عن الأفق الثقافي والمستوى الثقافي الذي كان في ذلك الوقت. كان مستوى متواضعا من الناحية الفكرية ومن الناحية الثقافية. زاد هذا العلم، كبر جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن إلى أن وصل الآن إلى درجات عالية. فالآن أي عاقل يأتي ويترك حصائد العقول وحصيلة الفكر المتراكم خلال 14 قرنا من الزمان من جهود العلماء والمفكرين والفقهاء والفلاسفة، يترك هذه الحصيلة والنتيجة ويرجع إلى الماضي، إلى زمن بدايات العلم. هذا توجه عاقل؟ ليس بتوجه عاقل أبدا. الإسلام يدعو إلى النمو، يدعو إلى التقدم، يدعو إلى تحكيم العلم، يدعو إلى التراجع وإلى الخلف. هاي فكرة أنه نحن نفهم الدين، نفهم الإسلام كما فهمه الأسلاف، فكرة رجعية متخلفة. أولا نقول لا يوجد فهم واحد للسلف، وثانيا لو فرضنا هناك فهما واحدا فليس بحجة علينا إلا من أمرنا بمتابعتهم، لأنهم أعلم الجميع. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. استثني هذولا، الباقي لا، أبدا لا يلزمنا فهمهم بشيء أبدا. طيب بالعكس، نحن نعتقد ما هو موجود من ثروات علمية الآن في زماننا أكثر مما كان في زمانهم، وأكثر تطورا وأكثر فهما، وهذا منطق طبيعة الأشياء أن العلم يكثر ويزداد. الإنسان يجي المتأخر العالم يستثمر علم من سبقه وينطلق به إلى الأمام. هذه أول صفة من صفات منهج الجمود، أنهم أصحاب نظرة أحادية ترفض أي فهم آخر غير فهمها للدين، وتعلق فهمها للدين على فهم السلف. أي أول صفة. الصفة الأخرى أنهم يقدمون سوء النية في فعل المسلمين على فكرة الحمل على الصحة. أكو عندنا قاعدة في الفقه الإسلامي تسمى قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة. يعني شنو؟ شفت رجل يتكلم مع امرأة، يحتمل هذا يكون زوجها، يحتمل يكون أخوها، يحتمل رجل تسأله سؤال مشروع، ويحتمل أن يكون عملهما عمل دعوة إلى الزنا، إلى الانحراف، ما شابه ذلك. هذا كله محتمل. الإسلام يجي يقول لك احمل فعل أخيك هذا المسلم على أحسن. يقول إن شاء الله أخته، إن شاء الله زوجته، إن شاء الله من محارمه، إن شاء الله ما بينهم ريبة، لا تتهم. ولا تحمل عمل أخيك على سوء وأنت تجد له في الخير محملا. زين، رايح تصلي ورا واحد ويمكن هذا ما يعرف يقرأ الفاتحة والسورة، رجال مؤمن مسلم يصلي، أريد أصلي وراه، يمكن ما يعرف يقرأ الفاتحة والسورة، وصلاة إخفاتية ما أقدر أتبين. أكو احتمال هذا؟ وأكو احتمال لا، ما دام رجل عليه سماء الصلاح أن يكون عارفا بالقراءة، إن شاء الله قراءة صحيحة وصلي وراه. احمل فعل أخيك على أحسن، حمل فعل المسلم على الصحة. فعندنا قاعدة في الفقه الإسلامي حمل فعل المسلم على الصحة. إنسان يعمل في المجتمع، يحتمل هذا يعمل في المجتمع حتى يبوق الفلوس، يحتمل حتى يحصل شهرة وسمعة، يحتمل رياء، ويحتمل أنه يريد بذلك وجه الله. إنسان عنده شعور بالمصلحة العامة ويريد أن يعمل قربة إلى الله تعالى. الإسلام يجي يقول لك احمل فعل أخيك على أحسن، قل هذا مو رياء إن شاء الله، مو لأجل السمعة، ما يريد يبوق فلوس الناس، وإنما يريد وجه الله، إلى أن يأتيك خبر يقيني بخلاف ذلك. طيب، قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة، حديث مطول فيها الآن لسنا في صدده. أصحاب هذا المنهج ما عندهم هذه الرؤية، يجي يقول لك مثلا الأطراف الأخرى، المذاهب الأخرى، الطوائف الأخرى، هؤلاء لا يريدون بالإسلام خيرا. زين، تقول له هذول أناس متدينون، احنا نشوفهم يجون إلى الحج، يصلون، يصومون، يقول لك لا، هذول يمارسون التقية، ما تدري عندهم قرآن ثاني. هذول جماعة التقية يبدون لك ما لا يخفون، يظهرون ما لا يبطنون، وانت تصور هذول أخطارهم عظيمة ومشاكلهم كبيرة. زين، هذول أخلاقهم نشوف أخلاق حسنة، شوف عبادتهم طيبة، تعاملهم ممتاز، حجهم، صلاتهم، صومهم. يقول لا، انت سكر عينك وأذنك وافهم اللي احنا نقول لك اياه، هذول جماعة عبد الله بن سبأ. طيب، فهم يقدمون في ذلك سوء النية في فعل الآخرين بعكس ما هو مأمور به في الإسلام، أن الإنسان يقدم حمل فعل المسلم على الصحة. زين، وبالنسبة لهم تضيق الدائرة، كل عمل عند الغير حتى لو حسن عندهم سيء، حتى لو عند الغير حسن بس هم ينظرون إليه بسوء، حتى يتندرون أن اثنين جلسا من أصحاب هالمنهج أحدهما قال للآخر الحمد لله المسلمون عدد كثير، مليارين إنسان في هالعالم، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال للآخر الحمد لله رب العالمين. بعد شوية قال لبس دير بالك، مو كل المسلمين مسلمين موحدين، تشيل هذول الروافض على جنب،
وسلم ومسلم. ذولات المالكية والشافعية أيضا مجموعة من أصحاب البدع والشركيات والتوسل بالقبور، همشيلهم وشيل هذا وشيل ذولات، باقي المذهب المعين الفلاني. زين، هذا هو اللي أهل التوحيد والإسلام الصحيح. أنا الحمد لله هذول هم مو قليلين. بعد شوية سكت، قال مو كل هذول جماعة هالمذهب بعد زينين، بعضهم ما عنده ولاء وبراء، بعضهم عنده بعض المشاكل، بعضهم ما يلبس ثوب السنة، بعضهم ما أدري كذا. فإذا وين أحسن؟ قال بلدتنا، البلدة المعينة المعروفة هذه فيها عقيدة التوحيد بتفاصيله. هم الحمد لله بلدتنا مو قليلين. قال لا، أقول لك مو كل بلدتنا أيضا هي ناس تمام، محلتنا هي المحلة الصافية الخالصة. هم الحمد لله نعيش في مكان فيها عقيدة. قال له مو كل المحلة، بيتنا هو ذاك البيت الممتاز وكذا وشي. وأقول لك بعد مو كل البيت بس أنا. زين، من هالمليارين مسلم اللي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تبخرت كلها، صار بس أنا الإنسان الصالح، بس أنا الإنسان الموحد العابد إلى آخره. زين، فحالة إساءة النية في الآخرين أنه هذول يريدون بالإسلام شر، يريدون أن يكيدوا للإسلام، طارئون على الإسلام، وافدون عليه. زين، هذه حالة موجودة عند أصحاب هذا المنهج. أي صفة ثانية؟ الصفة الثالثة فرض الوصاية على الدين وأهله. أصحاب المنهج عادة أصحاب هذا المنهج يجعلون لأنفسهم وصاية على دين الإسلام وعلى أتباعه، فيدخلون من يشاءون في الدين ويخرجون من يشاءون. شيء من الأشياء عند كل المسلمين سنة مستحبة ثابتة بالأدلة الشرعية، عند هذا المنهج لا، بدعة وشرك، يطبقوها على من يعتقد بذلك وعلى من لا يعتقد بذلك. زين، أنت تعتقد أن هذا الأمر بدعة، تعتقد فيه شركا، تعتقده غير صحيح. زين، صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. انت عندك الامر الفلاني بدعة، لا تمارسه. عندك شرك، لا تلتزم به. عند غيرك هذه سنة مستحبة ثابتة بالأدلة الشرعية، ليش تجبره على عدم ممارستها؟ ليش تقتره على ذلك؟ من الذي جعل لك الوصاية على الدين وعلى أهل الدين حتى تطبق آراءك اللي يعتقد الآخرون أنها آراء خاطئة؟ زين، هاي الوصاية التي جعلوها لأنفسهم شيء غير صحيح. أكو فرق، خلي بين لك، أكو فرق بين الوصاية وبين الحسبة. أكو عندنا حسبة في الشرع نحن، أن إنسان يقوم بالعمل بالمعروف وبالأمر به وبنصح الناس وما شابه ذلك حسبة، لكن هذه حسبة يعني شنو؟ يعني ما يحصل عليها راتب بحيث لو تأخر عنه يومين يسوي إضراب عن الأمر بالمعروف. زين، ما يأخذ عليها فلوس. أنا أنصحك لوجه الله وانتظارا لثوابه واحتسابا لأجره، أما أنصحك وأخذ على ذلك فلوس
أو آمرت بالمعروف وآخذ على ذلك راتب، هذا ماكو هذا الشيء. أكو فرق بين وصاية ممقوتة وبين أن إنسان ينصح حسبة لله واحتسابا لأمره، فرق بين الأمرين كبير. هذه الصفة الثالثة، أنهم يجعلون لأنفسهم الوصاية على الدين وأهله. والصفة الرابعة يتفرع عن هذا أنهم يقصون من يشاءون عن دائرة الدين والإسلام. زين، ويبدأ الأمر من قضية الفتوى والكلام إلى أن يصل أحيانا إلى التلعين والتفجير، وقد رأيتم في هذه الأزمنة ما الذي يحدث. هذول اغتيالات تفجيرات، ليش؟ لأنه هذول اللي راح يموتون هذول مبتدعة وأهل شركيات يستاهلون. طيب، المشكلة يا أيها الأخ مو مشكلة القنبلة، المشكلة مشكلة الفكر المفخخ، مشكلة الفكر اللي هو نفسه قنبلة. يوم من الأيام إذا عديته لابد أن ينفجر في يوم من الأيام ويوجد له الضحايا. فهذه بعض صفات هذا الفكر، هذا الفهم الجامد للدين، ويصل الأمر إلى حد أنه كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. المذاهب الأخرى بين أهل البدع وأهل الشركيات وأهل كذا وأهل كذا، وصل الأمر إلى أن دارت الدائرة في داخل بيتهم، صار التكفير متبادل، هذا يكفر ذاك وذاك يكفر هذا، وهذا يخرج ذاك من الدين وذاك يخرج هذا من الإسلام في نفس دائرتهم. المنهج منهج غلط. زين، لعلك تقول زين هذا ما يرتبط بنا بشيء. في الواقع هناك خشية، تأمل إلي في هذه النقطة أرجوك، هناك خشية أن يمتد هذا الوباء والمرض إلى مجتمعنا الشيعي، عندما تجد فئة لنفسها أنها هي التي تفهم المذهب فقط لا غير، وغيرها لا أحد يفهم المذهب، هي التي تحافظ على ثوابت المذهب، الباقي كلهم جماعة متآمرون على المذهب يريدون يضعفون المذهب ويريدون يبيعون الطائفة، هم الأشاوذ الأبطال حفظة الثغور المحافظون على المذهب، لو ما هم المذهب كان راح من زمان. أما باقي الناس، باقي العلماء، باقي أفاضل، باقي المفكرين، باقي عامة الناس، هذول لا، ما لهم ارتباط بالدين، ما لهم ارتباط بالمذهب، هذول جماعة يريدون يضعفون المذهب ويريدون يخلخلون أركانه ويتآمرون عليه وراء رأسهم مخططات سرية. وعلى هذا المعدل هنا يبدأ الخطر في مجتمع الشيعة، لما فئة من فئات الشيعة تتصور أن عندها فت ملكية للتشيع، زين، هي المالكة له، وهي تدخل من تشاء وتخرج من تشاء، وهي التي تدافع، بينما باقي الناس لا، ليسوا كذلك، ليسوا مدافعين عن التشيع ولا يعملون من أجله. وحتى تقول زين هذول قاعدين ينشرون في سبيل الله، يكتبون، يبلغون، يرشد، يقول لك لا، نفس الطريقة السابقة، ما عليك من هذا، هذول عندهم أشياء سرية وراء رأسهم، لا تطالع إلى كتاباتهم، لا تطالع إلى محاضراتهم، لا تطالع إلى ما يعملونه مؤسساتهم، هذه كلها أشياء ظاهرية، شوف وراهم شنو. زين، صار نفس المشكلة عندنا ويا بعض قومنا، ذولاك أيضا يقول لا تشوف له ذول الشيعة عندهم عبادة زينة وعندهم صلاة وعندهم حج وعندهم زكاة وعندهم كذا، ذول أكو وراهم أشياء. يابا احنا اللي كنا نتخوف فيه من الآخرين ونشتكي من الآخرين، أشوف يمكن أن ينتقل إلى داخل صفوفنا من أنفسنا. إذا نتشك من إقطاع الآخرين لمذهبنا، لماذا نمارس الإقطاع في داخل مذهبنا؟ إذا نتشك من أن فئة تريد أن تجعل نفسها وصية على الدين وتحذفنا، ليش إحنا نفس الشيء نمارسه؟ أنا أجعل نفسي وصية على الدين وأحذفك، نفس المشكلة كانت. طيب فهنا واحد لازم يتأمل. الباقون يمكن عندهم أخطاء، عندهم مشاكل، عندهم كذا، ما علينا منهم، لكن المشكلة إذا نفذ هذا الداء إلى داخل مجتمعنا، وبدأنا نرى أيضا مثل ما هناك يعتقد أن هذا الشيعي من أهل البيت خارج عن الدين، فإذا أنا يحل لي أن أهتك وأن أسبه وباشر أقتله. قد يصير عندنا مشكلة أنه واحد من عندنا يعتقد أن زيد من الناس هذا يعمل ضد التشيع، فإذا خليني أسبه وأهتك وأتكلم عليه وباشر لو يصير إلي أيضا أقتله. هي هذه المشكلة والمأزق لما نوصل إلى مثل هذا المستوى. فلذلك ينبغي أن يدق جرس الإنذار لما يصير في الطائفة في حالة أو في فئة من هذا النوع، ينبغي أن يقرع جرس الإنذار. لكن نحن نعتقد أن التشيع قادر وأن مجتمعنا قادر على تجاوز هذه المسألة. تشيع فد مذهب فتح، بل لم يغلق باب الاجتهاد، باب الاجتهاد ما أغلق فيه، ولذلك الآراء مختلفة، الاجتهادات متعددة ضمن إطار المذهب، وهذا سر حيويته وبقائه إلى يومك هذا. المذهب اللي يشترط الحياة، لا أقل في الرأي المشهور عندنا، يشترط الحياة في مرجع التقليد، في التقليد الابتدائي، لا هذا فد مذهب متفاعل، مذهب معاصر، مذهب حيوي للمستقبل. المذهب اللي عنده عادي أن التلميذ يقدر يخطئ رأي أستاذه، هذا معنى الاجتهاد. اجتهاد يعني أن تلميذ لما يبلغ درجة الاجتهاد يقدر أن يقول ترى أستاذي في المسألة الكذائية أخطأ لأن الدليل هو كذا وكذا وكذا. لما يصير عندنا هالشكل حيوية في المذهب فآنئذ يمكن الاطمئنان، لكن مع ذلك لابد من قرع جرس الإنذار والخطر إذا رأينا حالة تشبه الحالة السلفية قد وصلت إلى مجتمعنا الشيعي. لازم هناك نتوجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على مجتمعنا بالهداية والصلاح، وأن يبارك فيه وأن ينصره ويؤيده. اليوم الحديث عن أبي الفضل العباس عليه السلام. يوم أبي الفضل سمي باعتبار أن أبا الفضل في اليوم السابع بعد أن نفذت المياه شن حملة مع 30 واحد من بني هاشم على المشرعة، فنسف عنها 4000 دارع. 30 واحد يقدمهم أبو الفضل العباس، نسفوا من كان على المشرعة حتى ملأوا القرد، وأبو الفضل يغطيهم حتى رجعوا ورويت النساء، فلقب لذلك بالسقاء وساقي عطاشا كربلاء، وسمي هذا اليوم يوم السابع باسمه لأن الحادثة جرت في اليوم السابع، وإلا أبو فاضل يحتاج إلى أيام للحديث عنه. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. يتحير الإنسان عن شنو يتكلم حول أبي فاضل. خير واحد إذا كان مثلا عنده صفة واحدة الشجاعة، تقدر تتكلم عن الشجاعة وأشكالها وظروفها وتستشهد على شجاعته بأخباره. إذا واحد عنده بس الإنفاق مثلا والعطاء تقدر. أما إذا واحد مجمع للفضائل وكل فضيلة تسبق الفضيلة الأخرى، شجاعة السابق ويا الشهامة، الشهامة ويا الإيثار، الإيثار ويا التضحية، وهكذا تحتار من أين تبدأ. لكن خير الكلام كلام أهل البيت في حق أبي الفضل العباس رحم الله عمي العباس، كلام زين العابدين عليه السلام. هذا مو كلامي، كلام المعصوم، ما في بعد مجال للمبالغة أو المجاملة أو الزيادة والنقيصة. رحم الله عمي العباس فقد كان نافذ البصيرة. أكو واحد على بصيرة، أكو واحد لا عند بصيرة، نافذ. كان نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فعوضه الله بجناحين يطير بهما في الجنة. هذا كلام، كلام إمام معصوم آخر. أشهد لك، الإمام يشهد، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصدق المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ، فجزاك الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء. صاحب العصر والزمان في الزيارة المروية عنه يقول: السلام على أبي الفضل العباس الفادي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه. سلام الله على أبي الفضل العباس. والله لو أريد تصوير وتجسيد للمروءة والشهامة والرجولة بموقف واحد لما وجدت موقفا أكثر تصويرا وتعبيرا من موقف أبي الفضل العباس على شاطئ الفرات. صور سكينة تقول: جف ماؤنا ليلة العاشر من المحرم. ليلة عاشر ماكو عندنا ماء، حتى فرغت الطسات والقرب والأوعية بعد ماكو ماء. فرغت يعني شو؟ يعني أحيانا يبقى في هذه الآنية شوية تضيفة على الآنية الثانية يجتمع، يقول حتى هالمقدار ماكو. زين، تصور أنت أيضا خد مخيم نساء وأطفال صغار كبار، تقدر تقول للرجل الصبار، لكن شو تقول إلى الطفل إذا زاد فيه العطش؟ وأبو الفضل العباس يسمع هؤلاء الأطفال، حتى الرواية تقول: وهم ينادون وعطشا. الطفلهم متى يقدر يصرخ، متى يقدر يبكي؟ لما بعد تنفذ طاقته على الصبر. من ليلة العاشر إلى يوم اللي كان على شاطئ الفرات أكثر من 20 ساعة بالقطع واليقين، وما دخل في جوف أبي الفضل العباس قطرة ماء واحد. زين، فوق هذا هو باذل الجهد الآن، معركة خاض إلى أن وصل إلى المشرعة، مو شيء سهل، 30,000 مقاتل إلى أن وصل إلى المشرعة وأزاح عنها رجالها، 4,000 واحد، جهد مبذول. الإنسان إذا بذل جهدا يسخن بدن، يحتاج إلى ماء، وفوق أيضا مجروح، والجريح خير ما ينعت له الماء حتى يعوض الدم النازف من عنده. أبو الفضل العباس 20 ساعة لم يذق ماء، خاض حربا حتى الآن وهو جريح، اجى وصل الى المشرعة واقحم فرسه في الماء بحركة طبيعية غريزية، اي واحد عطشان تصير عنده، مد يديه الى الماء وملأ غرفة من الماء. هنا تذكر عطشا إنا لله وإنا إليه راجعون. كأن رنين أصوات الأطفال والنساء بعد لا يزال يرن في أذنيه، صورة الطفل الرضيع اللي جابته أمه إلى زينب وقالت لها يا زينب خذوا طفلكم فإني لا أريد أن يموت بين يدي. فجاءت به زينب قبل خروج أبي الفضل العباس للقتال وعرضته عليه وإذا هو قد دلع لسانه من شدة الضم. كلها الصور هذه جت في وجه أبي الفضل العباس بين خاطره فانفرجت أصابع يديه، هالمي اللي كان مجتمع كل سال مرة أخرى على الماء ورمى الماء على الماء. شلون اشرب شلون اشرب واخوه يحسين عطشا سكنة والحرام واطفال رضعان وبن قلب العليل التهب نيران يا ريت الماي بعد لا حلو مار. سوى ملأ القربة احكم وقاءها استوى على صهوة فرسه جعل القربة خلف ظهره ليش حتى يحمي القربة ببدنه، يريد يوصل القربة الى المخيم ما خلاها قدام حتى تصير في مرمى النبال، خلاها خلف ظهره حتى لو اجى السهم يصير ببدنه ولا القربة تنقرض، يريد يوصل قطرة الماء الى المخيم الى النساء. عظم الله اجرك ابا عبد الله لما استوى على صهوة فرسه شن عليهم الغارة، كل هم ان يوصل الى المخيم ما يريد يقاتل الان، لكن الجيش كل التف عليه حتى يقطع عليه الطريق. فازدحمت عليه العلوف واجتمعت عليه الصفوف، عز عليك ابا عبد الله بينما هو يقاتل واذا بحكيم ابن طفيل قد كمل له من ورائه ضربه بالسيف على يمينه. انا مناد وعباساه والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الامين. اخذ السيف بشماله ظل يقاتلهم قتال الابطال كمن له لعين اخر ضربه بالسيف على شماله. يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. وقف أبو الفضل العباس لا يستطيع القتال بينما هو كذلك أقبلت إليه السهام كرسك المطر فتهم أصاب عينه. أيوا عباس إلى هاللحظة كان ينظر إلى المخيم حتى هذه النعمة أيضا حجبوها عن أبي الفضل العباس ما قدر ينظر إلى المخيم. وأصاب القربة سهم فأريق ماؤها ففقد أمل أبي الفضل العباس. بعد شي يسوي بهذه الحياة وماذا يصنع بالذهاب إلى المخيم؟ ظل هكذا واقفا أراد أن يمتع نظره إلى المخيم، خلي يشيل السهم من عينه أحنى رأسه على ركبتي حتى ينتزع سهم عينيه. جاه لعين ضربه بعمود من حديد على رأسه. فأنا مناد وعباس هوى إلى الأرض سريعا. أريد أقول لك فد حكاية، واحد من الخطباء شيخ كاظم سبتي رحمة الله عليه يقول وجاه واحد يقول له يا شيخ كاظم العباس عاتبك يقول لي ليش ما تقرأ مصيبتي؟
قال له والله انا طول عمري اقرا مصيبه العباس شلون ما اقرا؟ قال له لا مصيبه ما قراها الى الان. ما هي؟ قال له البطل الفارس الجسيف ثقيل الجثه اذا طاح من فوق الفرس كيف يتلقى الارض؟ قال له بيديه. قال اذا يديه مقطوعتين واذا كانت السهام مغروسه في كل بدنه ماذا يصنع؟ نادى يا عليك من السلام يا اخاه ادرك اخاك. الحسين وصل اليه، لما وصل قريب من مصرع العباس نزل من فرسه، التقط شيئا من الارض وضعه في كمه. تعرف شنو اللي التقط؟ كف العباس اليمنى، ثم التقط اخرى كف العباس اليسرى، ثم جاء عند مصرعه. شلون صاير؟ محلي ظهره وهو يقول الان انكسر ظهري. شفت واحد الى الان ما يقدر يوقف، شي يسوي؟ يخلي عكاز من جهة ويخلي ايده الاخرى على خاصرته على عموده الفقري. الحسين سوى هكذا، وضع يده اليمنى على خاصرته واليسرى اتكأ بها على قائم سيفه، ووقف عند اخيه. شاف ما يشبع هكذا، جلس عنده، وضع رأسه في حجره. بدأ يبكي الحسين عليه، قطرات الدمع سالت على وجه ابي الفضل العباس، كان مغمى عليه، استيقظ ما يقدر يشوف العباس، السهم نابت بعينه كيف يرى؟ تصور واحد من الاعداء. قال له اقسم عليك بمن تعبد الا ما امهلتني قليلا، ريثما يأتي ابن والدي أودعه ويودعني، وأتزود منه ويتزود مني. فبكى الحسين، قال أنا أخوك الحسين. لما عرف أن الحسين جالس ورأسه في حجر، سحب العباس رأسه من حجر الحسين ووضعه إلى الأرض. سأل الحسين وضعه في حجر مرة أخرى، سحبه العباس على الأرض. قال له الحسين أخي أبا الفضل، ما لي كلما وضعت رأسك في حجري سحبته إلى الأرض؟ قال أخي أبا عبد الله، أنا الآن توضع رأسي في حجرك، ولكن من يضع رأسك في حجرك؟ بلاد فاضل لا تخاف على الحسين ولا على رأسه، ما رح يطيح في الأرض، رح يعلى على رأس رمح طويل. جلس عنده يا خويا انكسر ظهري، ونقدر اقوم، صرت مركز يا خويا الكل الهموم، يا خويا استوحدوني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينغار. اريد من عندك ون مشاركة ان شاء الله ما تقصر. يا خويا مني يا نجتني نرمي لا العباس يحتاج اكثر. اتصور نفسك الى جنب الحسين وهو يصرخ شلون تصرخ؟ يا خويا مني يا نجتني نرمي يا خويا الساعة وقع بيتي عليا، يا خويا الساعة وشمت بيا، يا خويا الساعة وشمت بيا آه وشوف الناس يا ابو فاضل مطبر اراد ان يشيله الى الخيمة. قال لا ابا عبد الله ارجوك لا ترجعني الى الخيمة. ليش؟ قال انا وعدت النساء والاطفال وسكينة بالماء وما اقدر ارجع. قال لا بأس عليك، ترى النساء والاطفال بس يريدون عودتك ما يريدون الماء. يا اخويا ايست سكنة سكنة من الماء، تجي يمي يا اخويا وتوقف حذاي. يا اخويا من العطش رادت تجي وياي، يا اخويا من العطش رادت تجي وياي. يقول لك وين وعدك يا مشكر؟ رجع الحسين بيت الدعاء واسألك الدعاء. رجع الحسين مراكب الفرس وانما يمشي للمخيم واضع يده على خاصرته ويسحب السيف في الارض. لما وصل سكينة شافته من بعيد عرفت المسألة، لكن تريد تتأكد تسأل ابا يا ابا اين عمي العباس؟ يقل لها يا سكن راح عباس، راح الضيغم اللي يرفع الراس وظل يبكي عليه الدرع والطاس. لما دخل زينب شافته وعرفت الحالة صاحت وضيعتنا بعد. زين امرأة تقول وضيعتنا بعدك، هذا معقول؟ لكن الحسين لما سمع زينب تقول كذلك هو ايضا قال يا ذا الفضل وضيعتنا بعدك.
عباس هذه جنود الشرك قد زحفت نحوي